بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقام الثالث. في هذا المقام يتعرض المصنف إلى البحث عن أنه هل يقتصر في الترجيح على المرجحات المنصوصة ولا يجوز التعدي عنها لغيرها، أم أنه يجوز التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة بحيث كل مزية توجب موافقة وأقربية أحد الخبرين المتعارضين للواقع معتبرة في مقام الترجيح، ولا خصوصية لما ذكر في النصوص، بل المدار على المزية الموجبة لأقربية أحد المتعارضين للواقع. وقبل أن يختار المصنف أحد المسلكين تعرض إلى أنه ما هي المرجحات المستفادة المنصوصة في الروايات السابقة، كم هي وما هو ترتيبها، فتعرض في هذا المطلب كمقدمة للدخول في أصل البحث إلى مسألة ما هي المرجحات المنصوصة والترتيب بينها. فذكر قدس سره أنه بعد الفراغ عن وضوح أن الجمع العرفي مقدمون على إعمال المرجحات، لأن موضوع أدلة الترجيح التحير كما ذكرنا سابقا يأتي عنكم الحديثان المتعارضان أو المتنافيان، الظاهر عرفا من موضوع أدلة الترجيح التعارض المستقر الموجب لحيرة المكلف، فيسأل ما هو، كيف نفعل إزاء هذه الحيرة. وأما موارد الجمع العرفي فهي خارجة موضوعا عن باب التعارض كما ذكرنا سابقا، لأن التعارض فيها بدوي يزول بأدنى تأمل، فحينئذ لو وجد خاص وعام فلا إشكال في تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق على التفصيل الذي بحثناه سابقا، ولا يلحظ هنا المرجحات بين الخاص والعام. فبعد الفراغ عن هذه الحيثية نقول إذا فرض أن هنا روايتان متعارضتان فما هي المرجحات المذكورة؟ ذكر المصنف بأن أول المرجحات هي الشهرة والشذوذ، ثم بعد ذلك الأعدلية والأوثقية، ثم بعد ذلك مخالفة العامة، ثم بعد ذلك مخالفة ميل الحكام. ويظهر من المصنف أن عدد المرجحات أربعة بهذا الترتيب الذي ذكرناه، أي أولا أن ننظر إلى الشهرة والشذوذ وهي صفات المروي، ثم ننظر إلى صفات الراوي من جهة الأعدلية والأوثقية فقط دون الأفقهية وما شاكل ذلك، بعد ذلك نلحظ مخالفة العامة، وفي المرتبة الأخيرة يأتي ميل الحكام. وهذا التحديد يتضمن دعوى أن المرجحات من جهة أربعة ومن جهة بهذا الترتيب المذكور. وتعرض المصنف قدس سره إلى بعض المطالب المتعلقة بهذا المدعى الذي ذكره قدس سره. المطلب الأول: لماذا أيها المصنف جعلت المرجح الأول صفات الرواية من جهة الشهرة والشذوذ، مع أنه قد يقال أن مقبولة عمر بن حنظلة ذكرت أولا صفات الراوي من الأعدلية والأفقهية والأورعية وما شاكل ذلك، فلماذا لم تجعل المرجح الأول هذه الصفات الأربع التي ذكرناها في المقبولة؟ أجاب عن ذلك قدس سره بأنه قد تقدم علينا عند البحث في المقام الثاني أن المقبولة أول ما تعرضت إلى صفات الحاكم في باب الحكومة ولم تلحظ المستند، فالترجيح بلحاظ الأفقهية والأورعية والأعدلية والأوثقية في المقبولة إنما هو بين الحكمين، مع قطع النظر عن ملاحظة المستند. وبعد ذلك في المرتبة الثانية إذا غضضنا النظر عن الحكمين كما لو تساووا مثلا في هذه المرجحات، تأتي النوبة إلى ملاحظة المستند. وما هو دخيل في بحثنا الآن في بحث التعارض؟ ملاحظة المستند وليس ملاحظة باب القضاء. ولهذا لا يكون المرجح هذا مرجح إلى الرواية وإلى المستند، وإنما هو مرجح للحكمين. وهذا المطلب الظاهر أنه مما قد قبله أكثر الأعلام، ولكن الميرزا النائيني قدس سره في الفوائد في الجزء الرابع صفحة 784 لم يقبل هذا الكلام، وأفاد ما ملخصه، ولاحظوا في الجزء الرابع صفحة 784 في فوائد الأصول أفاد قدس سره بأنه وإن كان بحسب المدلول اللفظي الظاهر لو جمدنا عليه أن المناط في هذه الصفات الأربع حيثية الحكم والحكومة والحاكم، ولكن العرف إذا ألقي إليه ذلك فإنه يفهم أن الشارع إنما رجح بين الحكمين بلحاظ أنهما راويين بلحاظ الرواية لا بلحاظ أنه حاكم بما هو حاكم، وإلا لو كان الملحوظ هو صفات الحاكم لا صفات المستند الذي استند إليه الحاكم، ما هي مدخلة الأوثقية في الحاكم؟ شفتين؟ ما هي أنه أوثق؟ كونه أوثق ما هو مدخليته في بابل في باب الترجيح إذا لم يكن هناك علاقة بالرواية ومقام النقل؟ فلو كان الملحوظ الحيثية الحدسية المحضة أي مقام الاستنباط، حيث أن هذا حاكم وذاك حاكم، هذا حكم بحكمين والملحوظ هو حيثية المستند، حيثية الاستناد والحدس لا علاقة لذلك بمسألة الأوثقية والأعدلية.
فلحاظ الأوثقية والأعدلية كاشف عرفان أن الظاهر أن الحاكم الذي يرجع إليه كان صاحب رواية، والذي ينسجم مع هذه الصفات الأربعة حيثية كونه راوي. فإن الأوثقية واضحة علاقتها بمسألة الرواية، الأعدلية واضح علاقتها بمسألة الرواية، الأفقهية أيضا واضح علاقتها بمسألة الرواية، حيث إن نفس المصنف قال بأنه في المقام الثالث أن الرواية إذا رواها الأفقه فإن نفس تلقي ونقل الأفقه لها يكشف على أن حيثية صدورها قوي، حيثية دلالتها قوي، حتى أنه حاول المصنف في ذاك البحث أن يقدم صفة الراوي على مسألة الشهرة. تذكروا مطلب؟ في مطلب ذكرناه، نعم، في بحث بل في البحث السابق في مسألة بل في المسألة الأولى، حيث ذكر هناك، نعم، بل مسألة أن الأفقهية لها علاقة كثيرة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التقديم. وسيأتي منه أيضا أن الأفقهية، وسيأتي هذا الآخر، سيأتي في بحث آخر. في المطلب الأول في البحث في المقام الثاني في ماذا؟ في قال والكلام هنا في مواضع خمسة. في الموضع الأول تعرض إلى ذلك. وأما مسألة أيضا الصفة الرابعة، ما هي الصفة الرابعة بقيت؟ نعم، بل الأعدلية والأفقهية والأورعية والأصدق في الحديث، كل هذه الأمور الأربعة المناسب لها عرفان المستند، ولا يتناسب عرفا بعضها مع ماذا؟ مع النظر إلى الحاكم من حيث أنه حاكم. إذن قد يقال كما أفاد المحقق النائيني بتقريب منا، ولاحظوا كلامه، بأنه أن المستفاد عرفا عند التعرض لهذه المرجحات الأربع أن النظر إليها لا إلى الحاكم بما هو حاكم، بل الحاكم بما هو راوي، وحينئذ يندفع ما ذكره المصنف. ولم أرى من يعني تعرض أو قبل أو خالف المصنف في هذه الحيث بحسب مراجعتي من المتأخرين إلا الميرزا النائيني قدس سره في الفوائد. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني بأنه بناء على أن المقبولة قد نظرت في عند تعرضها إلى الصفات إلى حيثية الحكمين، فكيف تجعل المرجح الثاني الأعدلية والأوثقية؟ شفتي مطلع؟ حيث أن المرجح الأول الشهرة والشذوذ، ثم جاء بلحاظ المرجح الثاني بالأعدلية والأوثقية، فما هو الوجه في ذكره كمرجح مع أنك قلت بأن المقبولة نظرت إلى الصفات من حيث الحكمين مع قطع النظر عن مستندهما؟ نقول الوجه في ذلك هو لحاظ المرفوعة، حيث إنه قد ورد في مرفوعة زرارة التعبير بالأعدلية والأوثقية، خصوص هذين الوصفين، لا مطلق الصفات، لا مطلق الصفات، حيث ورد في مرفوعة زرارة، هذه المرفوعة، قال خذ يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. قال خذ بما يقول أعدلهما وأوثقهما في نفسك. فإذا المرجح الثاني هو الأعدلية والأوثقية بحسب ما هو المستفاد من مرفوعة زرارة. ومن هنا قد يرد إشكال على ما أفاده المصنف أن مرفوعة زرارة لا يمكن الاعتماد عليها، حيث إن هذه الرواية لم توجد كما تقدم علينا في جوامع الأخبار المعروفة، ولم يحكها إلا ابن أبي جمهور الإحسائي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة، وحينئذ لا يمكن الاتكاء عليها كما بحثنا حالها لإثبات الحكم الشرعي في المسألة الأصولية أو المسألة الفقهية. اللهم إلا أن يجاب بأنه المصنف يرى أن المدار في الحجية على الوثوق لا على الوثاقة، فالرواية وإن كانت من حيث السند غير تامة، إلا أنه المشهور قد عمل بالمرفوعة بلحاظ صفات الراوي، حيث إن المشهور كما قيل ويحتاج إلى بحث يعني سبر استقصاء، أن المشهور بنوا على الترجيح بالأعدلية والأوثقية في المرتبة الثانية بعد الشذوذ والشهرة. فإن تم ذلك وقلنا أن الشهرة بل مجابرة، وقلنا بأن الشهرة موجبة لجعل الرواية في ماذا متصفة بعنوان الوثوق، واضح مطلب؟ فإذا قلنا بأن الشهرة كافية في ماذا في جعل الرواية متصفة بعنوان الوثوق، فتندرج في موضوع الحجية على رأي المصنف، وليس المراد من الشهرة الشهرة الروائية، إذ لا شهرة روائية حسب الفرض، وإنما المراد الشهرة العملية الاستنادية أو الشهرة الفتوائية على مسلك بعض، فإن بعضهم يرى أن الشهرة الفتوائية أيضا موجبة للوثوق أو جابرة لضعف السند، كما يرى ذلك الميرزا النائيني قدست لا الميرزا النائيني لا لا يعني في تأمل كما يرى بعض الأعلام خلى عبارة أفضل كما يراه بعض الأصحاب. إذن جعل الأعدلية والأوثقية إنما يتم بلحاظ الاعتماد على المرفوع على المرفوعة، ولا ينافي الذي ذكرنا ما ذكره المصنف في الأمر الأول في المقام الثاني في ذاك البحث، حيث أنه في المقام الثاني هناك في الأمر الأول قال يوجد تعارض بين المرفوعة والمقبولة، حيث أن المقبولة قدمت الصفات على الشهرة، والمرفوعة قدمت الشهرة على الصفات، فقال المصنف قد يقال بالتعارض. وإذا غضضنا النظر عن الجواب الذي هو ذكره في الأخير أن نظر المقبول في الصفات إلى الحكمين لا إلى المستندين، هو لأن أجاب أجوبة أخرى قال بأنه الصحيح أنه في هذا التعارض نقدم المرفوع على المقبولة. واضح؟ شوف المقال صار عندنا الآن فاصل. قال في الموضع الأول في علاج تعارض مقبولة عمر بن حنظلة مع المرفوعة، قال المرفوعة وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح، هذه أكد ما ذكرنا واضح لا ينافي، فإن طريقتهم مستمرة على تقديم المشهور على الشاذ، والمقبولة وإن كانت مشهورة إلا أن عملهم على طبق المرفوعة وإن كانت شاذة من حيث الرواية. هذا الذي ذكره هناك لا ينافي بل يؤكد ما ذكرنا. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، المصنف لم يذكر الترجيح بالكتاب والسنة، فلم يجعل الترجيح بالكتاب والسنة من باب المرجحات أصلا، فما هو الوجه في ذلك مع أن أكثر الروايات التي أو كثير من الروايات التي قرأناها تعرضت إلى الترجيح بالكتاب والسنة؟ أجاب المصنف قدس سره عن ذلك بأنه الترجيح بموافقة الكتاب والسنة هو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور ولا إشكال في وجوب الأخذ به. فما هو مراده من ذلك؟ ها هنا توجد ثلاث احتمالات في بيان مراد المصنف قدس سره. الاحتمال الأول أن الروايتان إذا تعارضتا وكانت إحدى الروايتين موافقة للكتاب أو السنة القطعية، إذ المراد من السنة التي تجعل كمرجح في عدل مع الكتاب السنة القطعية، فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين موافق للكتاب والسنة اللذين هما قطعي الصدور، يكون أحد الخبرين معتضد بما هو قطعي الصدور، فتكون الرواية المقابلة مخالفة لقطعي الصدور، فتكون ساقطة عن الحجية أصلاً، فلا إشكال حينئذ في وجوب الأخذ بتلك الرواية الموافقة للكتاب، لأن معها الكتاب الذي هو قطعي الصدور، فكأن الرواية معارضة للكتاب في الحقيقة أو معارضة للسنة القطعية، والمعارض للسنة القطعية أو للكتاب القطعي ساقط عن الحجية أصلا، فلا يكون المورد من باب الترجيح في شيء، وإنما يكون المورد من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، لا من باب ترجيح الحجة على الحجة. واضح؟ فلا يصح أن يجعل موافقة الكتاب من باب المرجحات، بل أن المخالف للكتاب أصلا ليس بحجة والموافق هو الحجة. وهذا هو مراده من أن الترجيح بموافقة الكتاب من باب الاعتضاد، اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور ولا إشكال في وجوب الأخذ لأنه الحجة وذاك ليس بحجة، فعدم الإشكال في الأخذ به لأن مقابله ليس بحجة. واضح مطلق؟ هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يدعى أنه النكت ليس من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، بل من باب أن التعارض فرع التكافؤ بين الدليلين، فإذا فرض أن أحد الخبرين بل موافق للكتاب والسنة فهو معتضد بدليل آخر، خصوصا أن ذاك الدليل الآخر قطعي الصدور، فالمعتضد بدليل قطعي الصدور يكون حينئذ أقرب ومرجح على ذاك الدليل بلا إشكال، فيجب الأخذ به. فوجوب الأخذ لا من باب أن ذاك ليس بحجة، بل ذاك حجة، غايته أنه مع اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور لا إشكال أنه يجب الأخذ به، لأنه يكون أقرب للواقع من حيث أنه قطعي الصدور، خصوصا أن المرجح الأول هو الشهرة والشذوذ، وهذا المرجح إنما يلحظ إذا كان كلاهما ظنيين الصدور، التفتين لا معنى للترجح بالشهرة والشذوذ إذا كان أحدهما قطعي الصدور، فإذا كان هو معتضد بدليل قطعي الصدور فحينئذ لا تصل النوبة إلى المرجح الأول فضلا عن باقي المرجحات، إذ لا معنى للشهرة والشذوذ ولا معنى للأعدلية والأوثقية، ما معنى المرجح الترجيح بالعدل الأوثقية إنما إذا كان ظنيين الصدور كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، لا معنى للترجيح بالأوثقية إذا كان قطعي الصدور، ولا معنى للترجيح بمخالفة العامة مع فرض أنه قطعي الصدور ولا ميل الحكام. إذن النكتة في أن لا إشكال أن الأخ بل أن موافقة الكتاب والسنة بل خارجة عن الترجيح من باب الاعتضاد الذي لا إشكال في وجوب الأخذ به وإن كان مقابله حجة. واضح الفرق بينهما؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن هناك فرق بين باب الترجيح وباب الاعتضاد. ركز المطلب. فرق بين مقولة الترجيح ومقولة الاعتضاد، والفرق بينهما أنه في الترجيح تكون المزية التي هي موجودة في أحد الخبرين ليست حجة في نفسها، وسيأتي هذا بحثه أيضا هالنكتة في المقام الرابع. نفس المزية بما هي مزية ليست بحجة في حد ذاتها، وإنما كونها وصفا وحيثية موجودة فيما هو الحجة أوجب تقديم ما هو الحجة صاحب المزية على ذاك. أما المزية في حد ذاتها هي بحد ذاتها ليست دليل مستقل، فالشهرة بما هي شهرة ليست دليل، مخالفة العامة بما هي مخالفة ليست دليل. أما باب الاعتضاد فإنه يكون المزية الموجودة في أحد الدليلين من باب أنه حجة مستقلة. واضح؟ هو في حد ذاته حجة مستقلة، لأنه مجرد مزية توجب ترجيح الحجة عن الحجة الأخرى، بل هو في حد ذاته حجة. فإذا كانت المزية في حد ذاتها حجة خرج المورد من باب المرجحات ودخل في باب الاعتضاد، ولا إشكال أنه مع الاعتضاد لا تصل النوبة إلى المرجحات، إن المرجحات إنما تصل النوبة إليها إذا فرض أن كلا الدليلين المتعارضين له مزية غير حجة في حد ذاتها. وأما لو كان هناك مزية حجة في حد ذاتها فإن صاحب المزية هو الذي يجب الأخذ به. واضح الفكرة؟ إذن إذا كان عندنا خبران متعارضان أحدهما مشهور والأخر والآخر شاذ، أهنا شهرة، الشهرة في حد ذاتها ليس بحجة، والشذوذ في حد ذاته لا أثر له، بخلاف موافقة الكتاب أو موافقة السنة، فإن السنة نفسها حجة، أن الكتاب في نفسه حجة، فيكون هذا من باب الاعتضاد، وباب الاعتضاد عندهم بلا إشكال يوجب رفع الموضوع، يرفع موضوع التعارض المستقر. ولهذا قال وأما الترجيح فهو من باب الاعتضاد. واضح؟ والبحث في المرجحات ليس من باب الاعتضاد. هذه احتمالات ثلاثة تأمل فيها، غدا إن شاء الله يأتي أنه ما هو الصحيح من هذه الاحتمالات الثلاثة، وأنت تأمل إذا وجد عندك احتمال رابع تأتي تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.